له ضرا او نفعا الا اذا شاء الملك وقدر جل جلاله. خلاص ممن عزيز قوي وكريم ولا يدل لاحد على الاطلاق. رزقي اعلم يقينا ان الله قدره، اجلي اعلم يقينا ان الله قدره، في اي موطن وفي اي وقت، فازداد ايمانا به ويقينا فيه وحبا له وخوفا منه، ولا التفت لمخلوق بحال، لانني اعلم يقينا انه لا يوجد مخلوق على ظهر هذه الارض يملك لي فضلا عن نفسه ضرا ولا نفعا. وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. قال مجاهد: ما من عبد الا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والانس والهوى، فما منها شيء ياتيه الا قال له الملك وراءك، استنى ما عندك ايه يا سبحان الله، الا قال له الملك وراءك الا شيء اذن الله فيه فيفسد. قال رجل لعلي بن ابي طالب: ان نفرا من مراد يريدون قتلك. فقال علي: ان مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر الله، فاذا شاء القدر خليا بينه وبينه، ان الاجل جنه حصينه. جنه الايه؟ وقال اجل ده ما حدش يقدر ابدا الا في الوقت الذي يحدده ويقدره الملك جل جلاله. ثالثا: تبليغ الملائكة الوحي للأنبياء والرسل، هم من بني الإنسان من بني آدم. قال الله عز وجل: كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. يبقى وظيفة جبريل، وجبريل ده ملك، التبليغ، تبليغ الوحي للأنبياء والرسل. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين. وأود أن أقول لكم بأنه قد ثبت في السنة الصحيحة أنه قد يبلغ الوحي للأنبياء والرسل ملك غير جبريل، إذ أن المتبادر إلى أذهان طلاب العلم أن وظيفة جبريل فقط هي بلاغ الوحي أو تبليغ الوحي للأنبياء والرسل دون غيره من الملائكة. ثبت في صحيح السنة أن هناك من الملائكة من بلغت وحيا لأنبياء الله ورسله. خذوا بعض الأدلة. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه صوتا، فرفع النبي رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك. وجبريل فين؟ جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح مسلم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أي ملك، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله صلى الله عليه وسلم. أبشر بنورين لم يؤتهما نبي قبله، ما هما؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ففي الفضل والكنز والنورين اللذين غاب عن كثير من المسلمين، فاتحة الكتاب الشافية الواقية الراقية السبع المثاني، وأواخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، أي من قرأ بالآيتين من أواخر سورة البقرة في ليلة كفتاه حي من كل شر وشر. وفي المسلم مسلم الإمام أحمد وسنن الترمذي في إسناد صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وميكائيل، والمشهور أن ميكائيل موكل بإيه؟ بالأرزاق. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل وميكائيل، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري. فقال جبريل: يا محمد اقرأ القرآن على حرف، اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل للنبي عليه الصلاة والسلام: استزده، اطلب منه الزيادة. فقال المصطفى لجبريل عليه السلام: زدني. فقال: اقرأه على ثلاثة أحرف. فقال ميكائيل للنبي: استزده. فقال النبي لجبريل: زدني. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل عليه السلام: اقرأه على سبعة أحرف، اقرأه على سبعة أحرف. فقال: كلها شاف كاف. وهذا الحديث كما ذكرت رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح جامع. وفي رواية أخرى صحيحة: إنما أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف. وطبعا هذا من تيسير الله على الأمة، الأحرف من تيسير الله على أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هناك بعض القبائل لا تستطيع أن تقرأ حروفا معينة. على سبيل المثال، هناك من قبائل العرب من ينطق الحاء عينا، ينطق الحاء عينا، فإذا ما قرأ حتى حين يقرأها حتى عين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. إنما أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف، هذا من تيسير الله على هذه الأمة المرحومة ورفع المشقة والحرج. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ ميكائيل عليه السلام مع جبريل، فالملائكة أيضا ينقلون الوحي للأنبياء والرسل. ولا تقتصر مهمة جبريل كذلك أنه الأصل في التبليغ على تبليغ الوحي فقط، كلا، بل لقد علم جبريل الأنبياء والرسل، علم النبي كيفية الصلاة، وعلم النبي مواقيت الصلاة، وعلم النبي كيفية الوضوء، وعلم النبي كيفية مناسك الحج، وعلم النبي القرآن. فلم تقتصر على التبليغ، يعني يبلغ الآيات من الله وفقط، كلا، بل يعلم النبي كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يتوضأ. كان جبريل أمام النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة يقلده في الصلاة، ثم يقول النبي بعد ذلك للأمة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحاج جبريل أمام النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه كيفية المناسك، ثم يقول النبي للأمة في الحاج: خذوا عني مناسكك. الوضوء نزل جبريل إلى النبي ليعلمه كيفية الوضوء. فلم تقتصر مهمة جبريل عليه السلام على التبليغ، وإنما كانت كذلك للتعليم. والحديث في صحيح البخاري حديث ابن عباس في كتاب الوحي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزود الناس بالخير، وكان أزود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل ليداركه القرآن. وكان جبريل ينزل إلى النبي في كل عام مرة ليقرأه القرآن وليدرسه القرآن، ونزل على النبي مرتين في العام الذي قدر فيه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. يعني جبريل نزل للنبي في العام الذي توفي فيه مرتين، ودرسه القرآن مرتين. يعني كان جبريل يقرأ النبي القرآن ويقرأ النبي خلفه القرآن. والقرآن يا إخوة لا بد فيه من ملقن، من معلم، إذ أن النبي يتلقى القرآن عن جبريل، وتلقى جبريل القرآن عن رب العزة، وتلقى الصحابة القرآن عن رسول الله، وتلقى التابعون القرآن عن أصحاب رسول الله، وتلقى تبع الأتباع القرآن عن التابعين عن الأصحاب عن رسول الله، فلا يجوز لك البتة ولو كنت حاصلا على الدكتوراه أن تعطف أنت بنفسك على كتاب الله ظنا منك أنك تقرأ القرآن قراءة صحيحة. كلا، بل لا بد من مربي من معلم من ملقن، إذ أن القرآن قد نقل إلينا بالتواتر عن النبي عن الصحابة عن التابعين عن تبع الأتباع عمن سار على درب الصدر. والله الذي لا إله غيره، في عام من أعوام الحج خرج معي بعض الأساتذة في الجامعة في السعودية، وجعلت للأساتذة برنامجا خاصا بهم، وكان من بين بنود هذا البرنامج أن تلتقي الخيمة كلها من أساتذة الجامعة على كتاب الله عز وجل لنعلم بعض الأحكام، وليقرأ الإخوة القرآن، ولنقف مع آية أو آيتين بحسب ما يسر الله سبحانه. والله يا إخوة صدمت صدمة عنيفة جدا حينما رأيت الإخوة، أسأل الله أن يعلمنا وأن يعلمنا وإياهم، منهم أستاذ للتاريخ الإسلامي، مش للتاريخ الأوروبي، للتاريخ الإسلامي، والله ما قرأ آية واحدة قراءة صحيحة. إياك أن تظن أنني أعمم الحكم الآن، كلا، وإنما أنا أضرب لك مثالا لأبين لك أنه مهما كانت شهادتك، لو حصلت على 10 شهادات دكتوراه، إن لم تتلقى القرآن على يد شيخ سترى نفسك عاجزا أمام كتاب الله، لن تعرف الإضغام ولا الغنة ولا الإقلاب ولا الإسمام ولا الإخفاء ولا الشيء الشفا، ولن تتعرف على المخارج على الإطلاق، بل لابد أن تجلس بين يدي الشيخ يقرأ الشيء وتنظر إلى فمه وإلى مخارج الحروف من الفم، وتقرأ أنت على يد الشيخ ليصحح لك. وأود أن أحذر الإخوة الذين يحفظون على الأشرطة فقط، لا مانع من أن تستأنس بالشريط، لا مانع، لكن لابد أن تجلس بين يدي الشيخ يعلمك القرآن، يسمع منك، لأنك قد تسمع وتقرأ وأنت معتقد أنك تقرأ القرآن قراءة صحيحة، لكن الشيخ يسمع منك صح مخرج دون منضبط. وأنا أقول لكم والله الذي لا إله غيره عن نفسي، أنا ما قرأت القرآن قراءة صحيحة إلا من عام واحد فقط، أقول لكم هذا ولا أستحي. يوم أن جلست بين يدي مشايخنا في لجنة الأزهر وأنا أسجل المصحف، تبين لي جهلي الفاضح بكتاب الله، مع أنني قرأت على يد المشايخ قبل ذلك في السويس ومصر والسعودية، ولكن لما جلست بين يدي هؤلاء يعني عرفت عجزي وفقري، وتبين لي أن الإنسان سيظل جاهلا إذا ما جلس بين يدي أهل التخصص في العلم. أخطاء جميلة فنية يعني فنية لا يعرفها إلا أهل التخصص، ويوجهني الشيخ لخطأ ويقول لي لا تغضب علي يا شيخ ما تزعل منا، قلت العاد بل يجب أن يقبل رأسك أغضب. أقول هذا حتى لا تعالى أبدا أي طالب للحق ولو حصل شهادة الدكتوراه والأستاذية أن يجلس بين يدي الشيخ من أهل القرآن يتعلم، دكتور فلان والرجل لسه طالب علم أو شيخ، لسه شيخ صغير سنه مثلا 20-30 سنة، لكن الله منع القرآن، يجلس تحت بين يديه ليتعلم منه، ولا تعالى أبدا. الشاهد يا إخوة أن جبريل عليه السلام كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والحج وأحكام هذا الدين. كذلك رابعا وهذه نقطة مهمة، حفظ الملائكة لأعمال بني آدم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ففي الآية دي بتقوي بقى مقام المراقبة في القلب، مقام الإحسان. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لقد وكل الله بكل إنسان ملكان، ملكين لا يفارقانه أبدا. فقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب مراقب، معد لتلك المراقبة، وكذلك عتيد مترصد موكل بهذا. وهذا هو الراجل. فلقد قال بعض اهل العلم بان رقيب اسم ملك وعتيد اسم ملك، ولكن الراجح ان هذه صفه، رقيب عتيد مراقب مستعد مهيئ لهذه الوظيفه، لا يترك كلمه تفلت الا ويسجلها. وهنا قد يتبادر الى الذهن سؤال: الظاهر أن الملائكة الموكلة بالإنسان تكتب كل ما يصدر عن الإنسان من قول وعمل. ذكر الحافظ ابن كثير عن الحسن البصري عند قول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال الحسن: تدبر يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات. اللهم اصبر علينا يا رب. فاعمل ما شئت، اقلل او اكتف، حتى اذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك، فعند ذلك يقول الله عز وجل: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول الحسن: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. يا الله، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. وقد يسأل الآن سائل ويقول: نتفق معك في أن الملائكة تكتب كل فعل وكل قول، فهل تكتب الملائكة أعمال القلوب؟ هل تكتب الملائكة أعمال القلوب؟ والراجح أن الملائكة أيضا تكتب أعمال القلوب، وهذا ما رجحه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للطحاوي. وأرجو الله أن ييسر لنا في المرحلة القادمة من مراحل المعهد بشرح الطحاوية بإذن الله بعد انتهائنا من حديث جبريل. يقول ابن أبي العز رحمه الله: إن الملائكة تكتب أفعال القلوب لقول الله تعالى: يعلمون ما تفعلون. والآية شاملة للأفعال الظاهرة والباطنة، الآية شاملة للأفعال الظاهرة والباطنة، لأن الحب فعل، عمل الخلق الحب والبغض والولاء والبراء والخوف والذل والإنابة والتفويض والخشوع والرجاء والتوكل، كل هذه أعمال القلوب. فيقول هذه أعمال القلوب تعلمها الملائكة بنص القرآن يعلمون ما تفعلون، إذ أنه لا دليل لإخراج العمل الباطن من الآية من قوله ما تفعلون. واستدل على ذلك حديث صريح صحيح في البخاري ومسلم، واحد يتوضع حجة يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام للملائكة: إذا هم عبدي، إذا هم، ومعلوم أن الهم إيه؟ عمل القلب. إذا هم عبدي بحسنة، خلي بالك تصدق، إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، هم عملها فكيف يكتبوها حسنة إذا لم يكن، إذا لم تكن الملائكة تعلم حقيقة الهم. إذا هم عبدي بحسنته فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. اللهم لك الحمد. إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة. يعني أخ جالس الآن هم أن لو رزقه الله عز وجل بمئة جنيه ليضبط شكرا تكتب مئة جنيه في يوم القيامة في اليوم الفلاني يوم الأربع تنزل توبيك وصدقت مئة جنيه، ما شاء الله تخطر، هتخطر الآن؟ والله لا تخطر، أقلل أو أكثر. في يوم القيامة في الصحيفة تلاقي الملكة تجلى الدين مئة جنيه في عندنا طول عمري ما أمسك مئة جنيه، لا تزال خفق المئة، خفق المئة، فإن نية المرء خير من عمله. ألم تسمع كلام النبي في حديث أبي كبس الأنماري في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل الدنيا في عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أهل البر والخير والجود والإنفاق والعطاء. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة، قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. الله أكبر. في يوم القيامة مع رجل من أهل الإحسان الكبار، نعم بخصوص النية، انظر بقى الى المحكومين الذين فرقوا في هذه النوايا الطيبه. يعني انت الان في طريقك الى المسجد، اردت ان تخرج فتوضات ولبست ثوبك ووضعت الطيب، استحضر النيه وانت تضع الطيبه في انك تستن بالحبيب النبي، تنتخب اجر السنه، ما انت كده كده تحط الطيب، استحضر النيه فتؤجر على هذه النيه، فهو بنيته فأجرهما سواء. إذن أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث آخر في البخاري ومسلم، قالت الملائكة، حديث المشهور المعروف: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به سبحانه وتعالى، فقال أي الملائكة: ارقبوه، انتظر عليه، شوف قائمة إيه، فإن عملها سيئة فاكتبوها بمثله، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائه، أي لأجل الله تبارك وتعالى. فهذا دليل على أن الملائكة تعلم أعمال القلوب لأنها تكتبها، والله تعالى أعلم. وسأواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن علاقة الملائكة مع الإنسان في المحاضرة المقبلة بإذن الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكما اتفقنا سأنهي المحاضرة مع الأذان إن شاء الله وبعد مباشرة، لأجيب على بعض الأسئلة في دقائق معدودات حتى لا أشق على الإخوة المسافرين.
يقول أحبك في الله أحبك الذي أحسن فيه. يقول أقوم بالدعاية للإعلانات للخطباء في مسجدنا في المنصورة، ولكني أخشى أن أكون أعمل هذا العمل يقال مستقر، فماذا أفعل؟ لا تترك العمل خوفا من الناس ولا من أجل الناس، فهذا مدخل من مداخل الشيطان. ما دام الأصل في عملك الإخلاص، يعني أنت بدأت العمل وأصل نيتك فيه الإخلاص، فالعمل إن شاء الله تعالى مقبول ولو قرأت عليه بعد هذه النية نية الرياء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وقد فصلنا ذلك في محاضرتنا عن الرياء، أنه قد يسرع الإنسان في عمل ونيته الرياء فهذا عمل حاضر، وقد يسرع الإنسان في عمل ونيته الإخلاص ثم تظهر عليه نية الرياء فيغالب الإنسان نفسه ويجاهد الإنسان نفسه ليدفع عن نفسه هذه النية، فالعمل إن شاء الله تعالى مقبول. ما دمت تجاهد نفسك وتدافع نفسك فلا ينبغي أن يترك الواحد منا عمل الخير خوفا من الرياء، واجتهد إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء أن يرزقك الإخلاص، وجرب قلبك على عمل الإخلاص أو على العمل في السر ليقوى قلبك على الإخلاص في عمل العلانية. وكرر، انتبهوا لهذه مهمة جدا، أقول جرب قلبك، أصلاً أرزقنا لكم الإخلاص، جرب قلبك على العمل في السر ليقوى قلبك على الإخلاص في عمل علني. إزاي يعني؟ يعني تعرف الليل وصلي أقف واحدة في البيت في العنوخة الصوبة ولا زوجتك يعني لن ترى الزوجة ومصلي في الليل ابكي تضرع لله عز وجل، درب قلبك في السر على الإخلاص، ما تبكي في الليل لا يرجع أحد إلا الملك، يبقى على المخلص. فتقول لما تبكي بعد ذلك في العملية القلب أصل مدرب على هذا، فلا تخشى أن يكون بكاؤك رياء وهكذا. والكلام ده برضه مش كلام نظري، يعني ده تنظير للتأصيل، لكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى عمل. فدرب قلبك في السر على الإخلاص ليقوى قلبك في عمل العلانية على الإخلاص، وأسأل الله أن يرزقنا هذا الإخلاص. نقطة هامة خطيرة، قد يقول لي أخ أنا أخشى أن أأمر غيري بعمل أنا لا أفعله، يعني أخشى أن أقول لأحد إخواني أقم الليل لأنني لا أقيم الليل، واسمع مني هذا الجواب وتدبره جيدا، عدم قدرتك على قيام الليل أو عدم قيامك للصلاة بالليل ليست حجة لتمنعك من دعوة غيرك من إخوانك لقيام الليل. إن قصرت في عمل ليس معنى ذلك ألا تحث إخوانك عليه، وإن فهل لك إذا وقعت في كبيرة من الكبائر أن تدعو غيرك للوقوع فيها لأنك وقعت فيها؟ كذلك أعمال الخلق. سئل الإمام أحمد إمام أهل السنة وقيل له يا إمام إن فلانا من الناس يأمرنا ولا يعمل بقول، عمل الكلام جميل بس أنا عندي بيه، فماذا قال الإمام الفقيه؟ فقال الرجل السائل يا هذا اعلم بأنك ستسأل بين يدي الله عن قوله ولن تسأل عن عمله، انت مش هتسأل عن عملي انا، انما تسأل عن قول الآن الذي اجراه الله على لسانه اقيم به الحجة عليه، انما عملي لن تسأل عنه. فلا ينبغي لك أيها الحبيب أن تقصر في دعوة غيرك إلى الخير، ولو كنت أنت مقصرا لعل الله عز وجل أن يهدي قلبك بعد ذلك إن رأيت أخا دعوته يعمل، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص. ما رأيكم في القول بأن يأجوج ومأجوج هم المغول والستار؟ هذا كلام غير صحيح، يعني عال عن التحقيق، وقد بينت ذلك في خطب رحاب الدار الأخرة حينما تكلمت عن يأجوج ومأجوج، وأشهد الله عز وجل أنني نقضت ونقضت ونقضت ونقحت وغربلت كل ما كتب ما كتب ووقع تحت يدي لأخرج بدليل صحيح صريح، فلم أجد دليلا على ذلك على الإطلاق. وكذلك ما ذكر عن ذي القرنين بأنه الإسكندر المقدوني، هذا أيضا كلام يحتاج إلى دليل وإلى تحقيق وغير صحيح. فأرجو من الأخ أن يرجع إلى شريط يأجوج ومأجوج، فلقد تحدثت عنه الجمعة من التفصيل. وإن شاء الله تعالى ما ذكر هو خطوة الصحيح وناقة الصحيح، وفيما عدا ذلك فلا أعتقد أنك في حاجة إليه. ولو علم الله عز وجل في الزيادة عما ورد في القرآن في صريح القرآن وعما ورد في صحيح السنة، لو علم الله ولو علم النبي في الزيادة خير